بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا أخواني بحمد الله عز وجل في اللقاء السابق من شرح وبيان مسائل الإيمان. قد درسنا بحمد الله من خلال ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى وأشار إليه في هذا الباب، مع إضافة بعض الشيء عليه، ضرورة الاهتمام بمسائل الإيمان. ودرسنا أيضا معنى الإيمان من الناحيتين الشرعية واللغوية، ودرسنا الأسس التي يقوم عليها الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ودرسنا أيضا أن القول والاعتقاد والعمل لا بد منها جميعا في الإيمان القبول المعتبر، ودرسنا أيضا أن الإيمان يزيد وأن الإيمان ينقص، ودرسنا أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقص الإيمان، وكان ختام تلك المسائل في اللقاء السابق، وهو مراتب أهل الإيمان في الإيمان. كل هذا تقدم بحمد الله عز وجل بالأدلة والآثار عن سلف الأمة ومن خلال تقريرات أئمتنا وعلمائنا. في هذا اليوم أيها الإخوة سنتدارس جملة جديدة من جمل هذه الرسالة المباركة النافعة المشهورة بمقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وهي قوله رحمه الله تعالى: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. هذه الجملة أيها الإخوة جملة عظيمة، لكونها تعالج قضية عقدية هامة، وهي الموقف من أهل الذنوب وأصحاب الكبائر. وهذه المسألة لها صلة وثيقة بمباحث الإيمان المتقدمة التي سبق شرحها وبيانها، من جهة نقص الإيمان وضعفه في القلب وتضاؤله في النفس، حتى أثر هذا الضعف في صاحبه فصار لا يبالي بارتكاب الذنوب وفعل الفواحش والعياذ بالله، وأصبح لا يتأثر بها إذا باشرها أو جد في القيام بها أو سعى لتحصيلها. ما حكمه في هذه الحال؟ وما هو الموقف الشرعي منه؟ هذه الجملة هي الجواب عن هذا السؤال: هل يحكم بإيمانه مطلقا أم يحكم بكفره مطلقا، أم يحكم بخروجه من الإيمان وعدم دخوله في الكفر، أي في منزلة بين المنزلتين، أم يحكم بإيمانه بحسب أو بحسب ما عنده من إيمان وطاعة، وبفسقه بحسب ما تلبس به من الأعمال المفسقة، على أقوال أجملها ولخصها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 182-183. بهذا العرض أيها الإخوة الإجمالي لموقف الطوائف من مرتكب الكبيرة، تتجلى لنا أيها الإخوة مناسبة ذكر هذه الجملة في كتب الاعتقاد ومناسبة التنصيص عليها، وأن من دواعي ذلك وأسبابه هو الرد على من خرج عن سبيل القرآن والسنة في الموقف السليم من هذه الطائفة، أعني من ارتكب الذنوب وخرج عن طاعة الله تبارك وتعالى. وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 12-474 نقلا عن أئمة السنة في بيان السبب في إيراد هذه المسألة في أبواب الاعتقاد، حيث قال: ولهذا قال علماء السنة في وصفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة إنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب. لماذا؟ قال: إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب، إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب. إذن من أسباب ودواعي ذكر هذه المسألة وتقريرها هو الرد على من خرج عن سبيل القرآن والسنة كما تقدم في هذه الجزئية. ومن خلال كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه نستفيد فائدة، وهي أن علماء أهل السنة والجماعة قد تتابعوا على تقرير هذه المسألة في كتب الاعتقاد، قد تتابعوا على تقرير هذه المسألة في كتب الاعتقاد الخاصة بهم، يعني بأهل السنة، والمبنية على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وهذه الاستفادة صحيحة وحق وصواب، بل إن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه قد نص على هذا في إحدى المواضع من تقريراته لهذه المسألة، حيث قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 7-671: ولهذا يقول علماء السنة في المقدمات الاعتقادية. والرسالة التي عندنا مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. قال: ولهذا يقول علماء السنة في المقدمات الاعتقادية لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. وهذا يدل على أن أهل السنة تتابعون على تقرير هذه المسألة والتنصيص عليها. تأكيدا أيها الإخوة لهذا، أعني لتتابع الأئمة في بيان هذه المسألة وذكرها وبيان الموقف الصحيح من أهلها، أذكر لكم نماذج من كلام بعض أئمتنا في معنى كلام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وأن ابن أبي زيد ليس متفردا بذكر هذه المسألة أو تقريرها، إنما هو منطلق من نصوص الكتاب والسنة ومتبع لذلك من سلفه من العلماء والأئمة. ولغرض آخر، وهو أن عقيدة أهل السنة هي في الحقيقة عقيدة واحدة، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لا اختلاف بينها ولا خلاف فيها، بل هي مسائل مبنية على نصوص واضحة صريحة في كل جزئية جاء بها القرآن ووردت بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نجد أن من مزايا هذه العقيدة المباركة أنها عقيدة سالمة من التناقض، ليس بينها تناقض أبدا، وأن من مزاياها أنها عقيدة موافقة للفطرة، وأيضا لم تخرج عن ما جاء به كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا أطيل أيها الإخوة، أذكر كما قلت نماذج مما هو في معنى كلام ابن أبي زيد. من ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث قال في كتاب أو رسالته السنة: والكف عن أهل القبلة، ولا نكفر أحدا منهم بذنب ولا نخرجه من الإسلام. والكف عن أهل القبلة، ولا نكفر أحدا منهم بذنب ولا نخرجه من الإسلام. المقصود بالكف هنا ليس المراد عدم نصحهم أو القيام عليهم بالإرشاد والتنبيه والتوجيه، لا، إنما المقصود النهي عن تكفيرهم أو الحكم عليهم بالخروج من ملة الإسلام. وإلا فواجب النصيحة وضرورة التواصل معهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد هذا مطلب شرعي لا بد للمسلم منه مع أمثال هؤلاء. ومن تلكم النماذج أيضا قول الإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين رحمة الله تعالى عليهما، حيث ذكر أنه كان من قول العلماء الذين أدركاهم في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، قال: وأهل الكبائر في مشيئة الله، ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. ومن ذلك أيضا قول أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة، حيث قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له، إلى آخر ما يعني قرره في رسالته العظيمة المشهورة. هذا الاعتقاد أيها الإخوة الذي قرره ابن أبي زيد ومن قبله من العلماء ومن بعده من الأئمة، هذا الاعتقاد بين أهل السنة محل اتفاق لا خلاف فيه أبدا، وقد نقل هذا الاتفاق ونص عليه جمع من أهل العلم، منهم الحافظ ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة، حيث قال رحمه الله: وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم. أكد هذا الإجماع أو أكد نقل الإجماع بنفي الخلاف أيضا، قال: وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية. وقال الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب في كتابه العظيم التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، قال: وقد اتفق أهل السنة والجماعة، وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر، على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام، لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام. كل هذه النصوص والتقريرات أيها الإخوة تدل على حرمة عرض المسلم، وأن من الجناية عليه والخروج عن أداء حقه هو التعدي عليه بهذا الحكم الجائر، ألا وهو تكفيره والحكم عليه بأنه ليس من ملة الإسلام. سيأتي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم أيها الإخوة بيان خطر التكفير وأسباب يعني التكفير، وذكر شيء من ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، نظرا لأن هذه المسألة لها صلة وثيقة كما تقدم بالإيمان، فمن المناسب أن نذكر شيئا من ذلك للحاجة إليه أيضا. إذا تبين عندنا أيها الإخوة المسائل السابقة، فنأتي الآن إلى شرح عبارة المؤلف رحمه الله تعالى، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. قوله رحمه الله وأنه لا يكفر، ما هو الكفر؟ الكفر أيها الإخوة من حيث اللغة هو بمعنى الستر وبمعنى التغطية، الستر والتغطية. ذلك أيها الإخوة أن الكافر برده للحق ورفضه له وعدم قبوله لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قد غطى والعياذ بالله الكفر قلبه وأعمى بصيرته عن الاستجابة لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من حيث اللغة. أما من الناحية الشرعية رحمك الله، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: حد الكفر الجامع، يعني تعريف وضابط الكفر، حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه، يعني إنكار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو إنكار بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ذكره رحمه الله في كتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام، له كتاب هذا عنوانه وهو كتاب في الأحكام الفقهية. وقبله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: الكفر جحد ما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به، جحد ما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به، سواء كان من المسائل التي يسمونها علمية يعني من قضايا الاعتقاد ومسائل الإيمان وأمور التوحيد، أو عملية يعني من الأحكام الشرعية. فمن جحد أمرا معلوما وجوبه من الدين بالضرورة كالصلاة مثلا أو الزكاة وغير ذلك من الواجبات فهذا كافر وعمله كفر. ومن جحد أيضا أمرا محرما من الدين بالضرورة كشرب الخمر، عقوق الوالدين والربا، فإنه كافر. هذا طبعا الحكم على سبيل العموم، أما على سبيل التعيين فسيأتي إن شاء الله البيان ذلك في اللقاء القادم. قال: فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر والعياذ بالله تعالى. هذا معنى اللفظة الأولى، قال وأنه لا يكفر أحد من أهل بذنب من أهل القبلة. طيب بذنب، الذنوب تقدمت الإشارة إلى معناها، وأنها بمعنى السيئات وبمعنى المعاصي، سبق بيان ذلك. لكن السؤال هنا، ما المقصود بالذنوب التي لا يكفر بها من ارتكبها؟ وما هو مراد أهل السنة عندما ينفون في مصنفاتهم العقدية هذا النفي، وأنه لا يكفر أحد بذنب؟ ما المراد بهذه الذنوب؟ أجاب عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 7302، حيث قال رحمه الله: ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب إلى آخر كلامه. إذن مراد أهل السنة هنا بنفي الكفر بالذنب المعاصي والمحرمات التي نهى الله عز وجل عنها، من والعياذ بالله عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، شرب الخمر، والرشوة، والبغي، ونحو ذلك. وقال أيضا رحمه الله في مجموع الفتاوى 20 صفحة 90، قال: قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب، ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر، ما لم يتضمن ترك الإيمان. وأما إن تضمن ترك ما أمر الله به بالإيمان، مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، فإنه يكفر به، وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة. هذا أيها الإخوة هو مراد أهل السنة والجماعة بهذا النفي الذي يرد في كتب الاعتقاد. قوله رحمه الله من أهل القبلة، من هم أهل القبلة؟ بين الإمام حافظ بن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية أن المراد بأهل القبلة من يدعي الإسلام، من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة، وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يطلق عليهم من أهل القبلة. هذا أيها الإخوة معنى مفردات هذه الجملة على سبيل الإجمال. أما عن حكم مرتكب الكبيرة وعقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر، فقد تقدم شرح ذلك بما يحقق المقصود ويفي بالمطلوب إن شاء الله بالأدلة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. تقدم هناك أيها الإخوة بالأدلة أحوال أهل الكبائر والأدلة على أن إسلامهم باق وأن إسلامهم ثابت بيقين، فلا يجوز الحكم عليهم بالكفر أو الخروج من الملة إلا بيقين قطعي مثله. وسبق هناك أيضا بيان أحوال أهل الكبائر، وأنهم على درجات، فارجعوا إلى ذلكم الموضع والدرس الذي خصص لاعتقاد أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر. والخلاصة فيهم أيها الإخوة ما بينه الحافظ الصابوني رحمه الله في رسالته العظيمة المشهورة بعقيدة السلف أصحاب الحديث، وهي رسالة نافعة عظيمة لهذا العلم من أعلام أهل السنة، حيث قال رحمه الله تعالى: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقبا على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. هذه خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. وهذه أيها الإخوة التقريرات من علماء أهل السنة على قلتها، يعني من حيث العبارة ووجازتها، فإنه أيها الإخوة فيها رد على كثير من الإشكالات، بل إنها كما سيأتي في اللقاء القادم إن شاء الله هي صمام أمان للمجتمعات الإسلامية بأسرها. فإنه ما انتشرت الأفكار المنحرفة والظواهر السيئة في تكفير المجتمعات إلا بسبب الإخلال والإهمال لدراسة أمثال هذه الكتب. والمسلم يعجب عندما يأتيه سؤال: هل يجوز أو تجوز الصلاة على من مات وقد شرب الخمر؟ الجواب أيها الإخوة يجوز. كلمة الإمام أحمد هذه الأخيرة التي سمعتموها هي جواب عن هذا السؤال، ما دام أنه مسلم ويعتقد حرمة هذا العمل فإنه يصلى عليه ويستغفر له كما قال الإمام أحمد، ولا يكون ذلك الذنب حاجبا لنا عن الدعاء له. هذا سيأتي إن شاء الله بيانه في اللقاء القادم. وللتوسع في هذه المسألة ينظر كتاب وسطية أهل السنة بين الفرق للشيخ الدكتور محمد باكريم وفقه الله تعالى، وسطية أهل السنة بين الفرق من صفحة 333 إلى 358 تحت باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وكذا كتاب التكفير وضوابطه للشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي وفقه الله من صفحة 169 إلى صفحة 222، ففيها إن شاء الله كفاية ونفع وإفادة لمن أراد التوسع والاستطراد في مثل هذا الموضوع. بهذا نكون قد انتهينا من شرح هذه العبارة. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى شيء من المسائل والأحكام التي قررها علماء أهل السنة في باب الكفر والتكفير، ومن ثم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى تتمة المسائل التي أوردها المؤلف والمتعلقة بالإيمان باليوم الآخر. من أنواع الأرواح بعد موتها، ومن فتنة القبر وعذاب القبر والإيمان بالملائكة ونحو ذلك من المسائل التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.